بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يحرمون بالحج أو العمرة، أنه لا جناح عليهم، لا حرج ولا إثم عليهم في أن يبتغوا فضلا من الله تبارك وتعالى بالتجارة أو العمل أو أي كسب يكسبون بها المال وهم في أثناء إحرامهم بالحج. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإفاضة من عرفات الدفع منها والاتجاه نحو المزدلفة، وعرفات هو المكان، وعرفة هو الزمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهو أعظم أركان الحج وأعلى المشاعر فيه، وقد وقف فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه في عرفة، يعني في يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر في هذا اليوم جمعا وقصرا، ثم وقف يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن غربت الشمس، فجمع بين النهار وبين جزء من الليل، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في صفة حجته صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن دفع كان قد أركب أسامة خلفه، يقول أسامة: ثم إن النبي مال إلى الشعب ف قضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. ركب وسار النبي حتى أتى مكان المشعر الحرام الآن في المزدلفة، فأناخ وأذن، فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا كذلك، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فقام فصلى صلاة الفجر، ثم وقف يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن أسفر الوقت جدا ولم تشرق الشمس، ثم دفع من المشعر الحرام جمع إلى منى لرمي جملة العقبة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة المسلمين وأهل الأعذار منهم أن يدفعوا من المشعر الحرام قبل، يعني بعد منتصف الليل عند مغيب القمر، كما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وفي حديث ابن عباس قال: كنت ممن أذن يعني لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت على ضعفة. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه استأذنته، كانت امرأة ثقيلة، استأذنته أن يعني تدفع عن زحمة الناس، فأذن لها النبي، وتقول أم عائشة: تمنيت أني كنت يعني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنه يعني من استأذنه. فيقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد بينا أن كيفية الذكر هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصلاة المغرب والعشاء فيه في مزدلفة، وصلاة الفجر بعد ذلك فيه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد يعني صلاة الفجر حتى تقارب الشمس من الشروق. وخلف النبي في هذا سنة المشركين، فإن المشركين كانوا يقفون في المشعر الحرام حتى تشرق الشمس وتشرق والإنسان في مزدلفة خلف جبل معروف اسمه ثبير، وكانت العرب تقول: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي ودفع قبل شروق الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني اذكروا الله تبارك وتعالى كما هداكم لهذه المناسك ولهذه الأعمال العظيمة التي بها تنادون مرضاته سبحانه وتعالى وتفوزون عنده بالأجر العظيم والثواب الجليل. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم وإحسانه وتفضله عليكم. فاذكروا هذه النعمة لله تبارك وتعالى، اذكروه كما هداكم لهذا الأمر وفقه. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبل بعثة هذا النبي وإنزال هذا الكتاب وبيان هذا التشريع كنتم من الضالين، العرب الجاهلين المشركين كانوا يحجون و يقطعون المسافات البعيدة ويعملون أعمال الحج، غيروا فيها وبدلوا، ولا ثواب لهم ولا أجر لهم لأنها تقع على الشرك بالله تبارك وتعالى، مع شركهم بالله ومع كفرهم ومع إنكارهم للبعث، فقد كان الضلال يحوطهم من كل جانب، فأعمالهم حابطة لا أجر لهم فيها مع ما يبذلونه من التعب والمشقة، إلا أنه لا أجر لهم فيها بشركهم وكفرهم وأداء هذه كذلك العبادة على غير وجوهها الصحيحة. فاذكروا الله تبارك وتعالى واشكروه أن هداكم ووفقكم إلى شرعه ودينه وتوحيده، وبهذا تنالون يعني مرضاته وتنالون ثوابه سبحانه وتعالى. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس من أول التشريع، من أول ما شرع الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر على لسان إبراهيم، والإفاضة إنما تكون من عرفة. وأما قريش فإنها قد اختصت نفسها بمناسك خاصة بها، كانوا يسمون أنفسهم الحمس، ومن التشريعات الخاصة التي شرعوها ألا يقفوا بعرفة، وأن كل يعني الناس غيرهم يقفون بعرفة إلا هم، يقولون نحن أهل بيت الله وأهل حرمه ولا يحق لنا أن نخرج خارج الحرم، وعرفة من خارج الحرم، فجعلوا هم بأنفسهم قريش حجهم في داخل الحرم، فكان حدهم المزدلفة، فإذا أفاضوا ورجعوا يعني إلى منى يرجعون من مزدلفة ولا يرجعون من عرفة، وأن عرفة كانت لعموم الناس العرب إلا هم. هذا من جملة ما اختصوا بها أنفسهم، وكذلك اختصوا أنفسهم بأنهم وحدهم الذين يحق لهم أن يطوفوا بالبيت بثيابهم، وأما غير القرشي فإنه لا يحل له أن يطوف بالبيت بثيابه، بل يجب أن يطوف إما عاريا وإما بثياب يستعيرها من قرشي، وإما بثيابه لكن يجب عليه أن يلقيها بعد أن يطوف بها، فإن عندهم تصبح هذه من أنجس النجاسات، فكان من يستحي منهم أن يطوف عاريا كان يطوف بثيابه ثم يجمع هذه الثياب ويلقيها بعد الطواف، وكانت في مكان لها تلقى فيه وتسمى اللقي، وكان لا يقربها أحد لما يعني يعتقدون أنها نجسة شديدة النجاسة. فهذه أمور اخترعها وابتدعها الحمص اللي هم قريش لنفسها. قال تبارك وتعالى: لا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، الجميع قرشي وغير قرشي. ولذلك لما النبي قرشي، ولذلك لما حج النبي راح وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. حتى استنكر هذا بعض يعني المسلمين الذين كانوا يظنون أن هذا ديت، قال يعني هذا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقلت: ما شأنه هنا وهذا من الحمص؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلا فرق بين قرشي وغير قرشي في هذا، بل يجب الجميع أن يقفوا في عرفة ويفيضوا من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى. واستغفروا الله، اطلبوا مغفرة الله تبارك وتعالى لكم لذنوبكم، فهذا موطن تغفر فيه الذنوب لأنه موطن طاعة. وكذلك استغفروا الله من التقصير، والتقصير في أداء الأمر على وجهه الصحيح. وكذلك استغفروا الله تبارك وتعالى في أنكم يعني إن قمتم بهذا العمل فإن حاجتكم إلى إحسان الرب تبارك وتعالى وأن يكمل لكم ما أنقصتموه محتاجون. فالعبد دائما في موضع تقصير، مهما بالغ وأدى العبادة فإنه لا يعبد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله عز وجل، ولا يتقي الله كما يجب له سبحانه وتعالى من التقوى. واستغفروا الله لتقصيركم وتفريطكم، ولأن هذا موطن يستجاب فيه الدعاء، وأعظم ما يطلبه العبد من الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه. فهذا هو يعني منتهى المطلوب، لأن من غفر ذنبه وتجاوز الله تبارك وتعالى عن خطيئته فمعنى ذلك أنه قبله سبحانه وتعالى، ولا مطالبة يطالبه الله تبارك وتعالى بها. ولذلك كان هذا أعظم ما من الله به على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم لما حثهم الله تبارك وتعالى على أن يستغفروه جل وعلا، فهو أهل لأن يتقى ولأن يغفر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال: إن الله غفور رحيم. غفور يعني أنه كثير المغفرة سبحانه وتعالى، والمغفرة هي ستر هذه العيوب وهذه الذنوب والتعفية عليها. رحيم بعباده سبحانه وتعالى، فإنه يقبل توبة التائب ورجوع الراجع إليه مع تقصيره ومع ذنبه، إلا أن الله تبارك وتعالى يرحمه ويقبل توبته ويقيل عثرته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم، مناسك الحج أعمال الحج كما شرعها الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا كما يعني أشد من ذكركم كذكركم آباءكم. وقد كان قيل إن السبب في هذا أن العرب من تعظيمها للآباء والأجداد كان هذا المقام يجتمعون فيه، ويشير كل منهم بآبائه ونسبه، فوجههم الله تبارك وتعالى إلى أن يذكروا الله كذكرهم يعني السابق لآبائهم وإشادتهم بهم، فإن الرب تبارك وتعالى هو ربهم خالقهم المتفضل عليهم المنعم عليهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن يعني نسبتهم إليه أعظم من نسبتهم إلى الآباء، فيجب أن يكون تعظيمهم لله تبارك وتعالى أكثر مما كانوا يعني يعظمون آباءهم ويشيدون بذكرهم أو أشد ذكرى أو أشد ذكرى من ذلك. قال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذا قد كان شأن العربي الجاهلي، كان يحج ولكنه بعد أن يبذل ما بذل في الحج من النفقة والمال والسفر والجهد كان لا يطلب من الله تبارك وتعالى إلا هذه الدنيا، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالآخرة، ما كانوا يؤمنون بالثواب الأخرى بل بالبعث أصلا، كانوا ينكرون البعث إنكارا. يحجون ولكن كان يأتي أحدهم بعد أن يتم الحج فيقول: يا ربي قد أتيت من بلاد بعيدة وأنفقت نفقة كثيرة وأديت المناسك وقفت بعرفة وطفت وسعيت ورميت الجمار وفعلت وفعلت، فهب لي إبلا وزوجة جميلة وهب لي، ويطلب من الله تبارك وتعالى يعني أمور الدنيا ولا يفكر أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر خطيئته، أن ينيله الجنة، أن ينجيه من عذاب الآخرة. لم يكن هذه يعني بالبال ولا بالحسبان، بل كانوا ينكرون البعث إنكارا كاملا. قال جل وعلا: فمن الناس أي ناسا بعضهم من يقول أي بعد الحج ربنا آتنا في الدنيا، بس يطلب من الله عز وجل أن يؤتيه في هذه الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة أي نصيب، ليس له في الآخرة أي نصيب لأنه لم يؤمن بها، فإذا لا يفيده عمله الذي عمل من أعمال الخير سواء كانت عبادة على هذا النحو أو نفع للناس، فإنه لا يستفيد بذلك، كما جاء في حديث الصحيحين حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة أنها قالت: رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فهذا الرجل كان له عمل عظيم يعني في الحج من خدمة الناس ومن إطعامهم مجانا، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي إن عبد الله بن جدعان ومن على شاكلته يعني من العرب كانوا يعملون هذه الأعمال وإن كانت أعمال خير في نفسها، إلا أنهم لم يكونوا يريدون بها الآخرة، لم يكونوا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، أن ينجيهم الله من عذاب يوم القيامة وأن يدخلهم النار، وإنما كان عملهم للدنيا فقط. فمن الناس من يقول أي بعد حجه وبعد نفقته ربنا آتنا في الدنيا بس، فكل دعائه من أجل الدنيا. قال جل وعلا: وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني من الناس ناسا، هذا أهل الإيمان وأهل التقوى الذين عرفوا الحق آمنوا بالآخرة، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أعطينا في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا كل ما ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده من الأمن والسلامة والعفو والمعافاة والمال والأولاد، كل ما هو من نعم الدنيا هذه حسنتها. وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة، وهذه أعظم حسناتها رضوان الله تبارك وتعالى والفوز بجنته جل وعلا. وقنا عذاب النار، وقنا الوقاية الحماية، يعني احمنا يا ربي سبحانك من عذاب النار. وهذه الدعاء أشمل وأجمع دعاء، فإنه جمع الخير كله في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع كل الخير يطلبه الإنسان في الدنيا والآخرة، وكذلك استعاذ بالله تبارك وتعالى من أعظم الشرور وهو عذاب النار. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوا هذا الدعاء في أشرف المواطن في الحج وهو بين الركنين، في الطواف ركنين اليمانيين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر. هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم أثر عن النبي أنه كان يقول في هذا المكان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك يعني هذول أهل الهدى واللب والعقل الذين هداهم الله تبارك وتعالى، والذين يعملون هذه العبادة العظيمة ويطلبون من الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة ويطلبون منه أن يقيهم من النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لهم نصيب أجر وجزاء من الذي كسبوه، لا يضيع الله تبارك وتعالى يعني كسبهم، والله سريع الحساب. الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، يعني سرعة الحساب هنا سرعة المجازاة، يعني أنه سريع في مجازاة العبد سبحانه وتعالى، فإنه قد يدعو الآن ويثيبه الله تبارك وتعالى في التو واللحظة، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فليعلم العبد هذا أنه قد يدعو في هذه الدنيا بحسنة الدنيا، ثم يعني تأتيه إجابة الله تبارك وتعالى في التو واللحظة، فهو سريع الحساب المحاسبة طبعا بالخير والشر، فإنه قد يفعل الشر فيسرع الله تبارك وتعالى في عقوبته، ويفعل الخير ويطلب الخير فكذلك يناله، يعني هذا بأمر سريع لا يكاد ينزل يديه حتى يكون الإجابة حصلت، كما كان يعني الرسول والصحابة يرفعون أيديهم إلى السماء يعني يطلبون الغيث، وليس في 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 السماء قطعة غيم واحدة، ثم لا يكادون ينزلون أيديهم من الدعاء حتى انهمر المطر عليهم من السماء. فالله سبحانه وتعالى يعني سريع الحساب سبحانه وتعالى، كذلك من معاني أنه سريع الحساب سبحانه وتعالى أنه يحاسب هؤلاء العالمين يوم القيامة حساب نفس واحدة، فيخاطب ويحاسب كل إنسان في هذا الموقف كلهم في وقت واحد كنفس واحدة سبحانه وتعالى، وليس فردا بعد فرد، فإن الله لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، الله سريع الحساب، توجيه من الله تبارك وتعالى للعباد أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى يثيبهم وينيلهم في التو واللحظة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أن الله أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام منه، اذكروا الله تبارك وتعالى، وذكر الله جل وعلا إنما يكون بالصلاة يعني في مواقيتها، كما كان النبي يصلي في منى ويصلي كل صلاة في وقتها في المكان الذي نزل فيه، وهو موضع مسجد المسجد المسمى والمعروف الآن مسجد الخيف. وكذلك رمي الجمار، سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا أن يرموا الجمار في هذه الأيام المعدودة اللي هي 3 أيام، يومين للمتعجل وثلاث أيام للمتأخر، اللي هي يومي 11 و12 و13. فالمتعجل 11 و12 من ذي الحجة العيد يوم العاشر، والمتأخر 11 و12 و13. واذكروا الله في أيام معدودات، يعني هذا قول الله في أيام معدودات أنها تيسير لهذه، وأنه ليس يعني لم لا يحبسكم في هذا المكان أيام طويلة، وإنما هي أيام معدودات يومين أو 3. فمن تعجل في يومين، تعجل أي إنهاء الحج والسفر، فلا إثم عليه. فلا إثم عليه ليس للتعجل، ولكن فلا إثم عليه مطلقا، يعني قد غفر ذنبه، غفر الله تبارك وتعالى سيئاته، وقد تم حجه وغفر ذنبه. ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى يوم الثالث كذلك فلا إثم عليه، قد قبل الله حجه وغفر ذنبه. هنا فلا إثم عليه، نفي للإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فهذا المتعجل في يومين قد أتم الحج، والمتأخر كذلك هذه زيادة وخير وقد تم حج الجميع. ثم قال الله تبارك وتعالى لمن اتقى حتى يبين أنه ليس كل من أدى الحج فقد أداه وغفر ذنبه، وإنما اشترط الله تبارك وتعالى هذا لمن اتقى. وهنا هذا التقوى هذا اسم جامع بمعنى أنه خاف الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه خاف الله وجعل وقاية بينه وبين الله، يدخل فيها أنه أخلص عمله لله، أداه على النحو المشروع كما أمره الله تبارك وتعالى. ثالثا لم يخرج عن هذا العمل بمحظور يفسد حجه أو ينقض عمله، هذا الأمر الثالث. فهذه ثلاث شروط لا بد أن تتحقق ليتحقق معنى التقوى: أولا أن يكون قد فعل هذا الفعل لله تبارك وتعالى، فأحرم ولبى لله كما هو القول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا حقق معنى هذه التلبية في أنه جاء مطيعا ملبيا لله يريد وجه الله تبارك وتعالى ومخلصا نيته لله تبارك وتعالى وليس له مقصد آخر إلا هذا، فهذه واحد. الأمر الثاني أن يكون قد أدى الحج على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن لا يكون قد خرج عن أعمال الحج بهذا بعمل يفسده، فخرج عن يعني عن محظورات الإحرام عن أعمال الحج لم يفسق فيه، فإن الحج كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الذي فلا إثم عليه لمن اتقى، فمن اتقى الله تبارك وتعالى وحج على هذا النحو فهذا هو يعني شرط من لا إثم عليه. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله. لما جاء ذكر الله أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتقوه في كل الأوقات وكل الأزمان: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا أعظم دافع وحامل على التقوى: اعلموا أي أيها العباد أنكم إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى تحشرون تجمعون. والذي يعلم من قرارة قلبه أنه محشور إلى الله تبارك وتعالى وأن هناك يوم سيأتي فيه ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن الله الله المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه خافية وهو معه وهو الذي سيحاسبه وهو الذي سيتولى يعني شأن حسابه ومنه ستكون العقوبة ومنه سبحانه وتعالى ستكون المثوبة، فهذا لا شك أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل. وقد قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال إليه تحشرون، ما قال تحشرون إليه ليبين أن حشر العباد إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا تقوى في كل وقت وحين. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا وأولو الألباب.
صدق الله العظيم.